هو الشريط السابع من شرح العقيدة السفارينية.
وأصل الذات في اللغة العربية بمعنى صاحبة، فيقال مثلا ذات علم ذات قدرة، ويقال للمرأة ذات جمال وما أشبه ذلك كذا. فهي ذات بمعنى صاحبة تضاف إلى صفة. نقلها المتكلمون من كونها تضاف إلى صفة وجعلوها اسما للموصوف، فقالوا كل موصوف قائم بنفسه فهو ذات. فمثل أصل ذات الله يعني ذات الألوهية، فنقلوا كلمة ذات إلى المعنى إلى الشيء القائم بنفسه وقطعوه عن الإضافة، ولم تكن من كلام العرب ولا يعرفها العرب بهذا المعنى، أي بأنها قائمة مقام إيش؟ مقام النفس. لكن هم لما قالوا ذات علم قالوا إذن مناه علم صفة وذات موصوف، فنقول إن الموصوف نطلق عليه اسم ذات، فقالوا الله وصفاته، بدل الله وصفاته قالوا الذات والصفات. لكن لا مشاحة في الاصطلاح، يعني أن العلماء تقبلوا هذا وصاروا يقولون ذات وصفات، صفات الذات صفات الأفعال. وإلا فهي في الأصل ليست من كلام العرب. وأظن أنه مر علينا أننا ذكرنا أن معناها خمسة أو أربعة، لها معاني خمسة أو أربعة، لكن الخمسة بناء على اصطلاح المتكلمين، إن الذات بمعنى النفس. طيب، ويأتي إن شاء الله بقية الكلام على الأسماء.
بسم الله قول النبي صلى الله عليه وسلم إن إبراهيم كذبت ثلاث كذبات في ذات الله.
نعم.
أليس معناه في نفس الله؟
لا في ذات الله، في جهته يعني، أو في حقه أو ما أشبه ذلك، يعني ما كذب في نفس الله، كذب في الشيء المتعلق بالله. نعم.
ذكرت أقسام الصفات، التقسيم الأول والتقسيم الثاني.
نعم.
ما شو فرق بين التقسيم هذا والتقسيم الثاني؟
وش التقسيم الثاني؟
التقسيم الأول اللي هو أن فعلية وثبوتية وقبلية، التقسيم هذا أنه صفات كمال محضة وصفات التقسيم هذا.
الأول من جهة أن الصفات إما مثبتة لله ولا منفية عنه، فتنقسم من هذا بهذا الانقسام إلى ثبوتية وسلبية، وذكرنا هذا أيضا في أول مقدمة ولا لا؟ تكلمنا عليه في أول مقدمة. نعم. على أن شاء سنعود ونكمل البحث في الأسماء والصفات، لأننا نرى أننا قصرنا في تقسيم الصفات، لأن قسمناها لما سبق التقسيم الأخير إلى ذاتية وفعلية وخبرية، تقسيم آخر لا كمال. نعم، إلى كمال مطلق وإلى نقص مطلق، ولكن هذا نعم، وإلى كمال مقيد. نعم. نعم.
تجد الصفة مشتركة بين أن تكون خبرية وتكون ذاتية؟
ما معنى خبرية ذاتية؟
خبرية ذاتية قلنا في تصف الله سبحانه الأزر وأبد.
لا، نقصنا بالأقسام الثلاثة إلى المعنوية اللازم لله. الصفات الذاتية قلنا هي الصفات المعنوية ثابتة لله أزلا وأبدا. الخبرية هي الصفات التي مسماها أبعاد وأزلا، فهمت؟ لكن هي باعتبار الثبوت كالصفات الأولى، يعني أنها دائمة لم يزل الله ولا زال متصفا بها.
شيخ العلو.
نعم. كيف العلو؟
العلو أليس صفة ذاتية خبرية؟
لا لا، ما هي خبرية.
ليس خبرية.
لا، صفة ذاتية وعقلية، حتى العقل دل على أن الله موصوف بالعلو.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، قال رحمه الله تعالى: أسماؤه ثابتة عظيمة.
بس بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أسماؤه ثابتة عظيمة. أسماء الله تعالى ثابتة، أي حق واقع، لقوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. والبحث في أسماء الله تعالى من عدة أوجه: أولا، هل أسماء الله تعالى مشتقة أو غير مشتقة، بمعنى أنها هل تتضمن معاني وأوصافا أو لا تتضمن؟ والجواب أنها تتضمن، كل اسم منها يتضمن الصفة التي اشتق منها، حتى الله اسم الله يتضمن صفة وهي الألوهية، وهي الألوهية. فأسماء الله تعالى إذن أعلام دالة على صفة، كل اسم أسماء الله كلها تتضمن صفة، ولولا ذلك ما كانت حسنى، لولا أنها تتضمن معنى لم تكن حسنى، لأنها إذا لم تتضمن معنى صارت أسماء جامدة، أسماء جامدة لا معنى لها. وإذا كانت أسماء جامدة لا معنى لها فأين يأتيها الحسن؟ والله عز وجل وصفها بأنها حسنى، أي فضلة، يعني أي بالغة في الحسن كماله. طيب، إذن ما من اسم إلا ويتضمن صفة، ما من اسم إلا ويتضمن صفة، وقد يتضمن صفتين أو أكثر، وقد يتضمن صفتين أو أكثر، لكن تضمنه الصفتين أو الأكثر يكون عن طريق الالتزام، يعني من باب دلالة اللزوم أو الالتزام. فمثلا الخلاق من أسماء الله يتضمن صفة الخلق، يتضمن صفة الخلق، ويستلزم صفة العلم والقدرة، إذ لا خلق إلا بعلم وقدرة. طيب، هذا بحث، ويعبر عن هذا البحث بأن أسماء الله أعلام وأوصاف، أعلام وأوصاف، فباعتبار دلالتها على الذات هي أعلام، وباعتبار دلالتها على المعاني هي أوصاف، كذا. طيب، يترتب على هذا البحث: هل هي متباينة أو مترادفة؟ هل هي متباينة أو مترادفة؟ فنقول: أما باعتبار دلالتها على الذات فهي مترادفة، لأنها دلت على شيء واحد وهو الله، وأما باعتبار دلالتها على المعنى فهي متباينة، لأن لكل اسم منها معنى غير المعنى في الاسم الثاني. واضح؟ طيب، فإذا سألك سائل: هل أسماء الله مترادفة أو متباينة؟ تقول: أما باعتبار دلالتها على الذات فإنها مترادفة لدلالتها على شيء واحد، وأما باعتبار دلالتها على المعنى فهي متباينة، لأن لكل اسم منها معنى غير المعنى الثاني. وهنا لا بد أن نتكلم على المترادف والمتباين. فالمترادف متعدد اللفظ متحد المعنى، والمتباين متعدد اللفظ والمعنى. فحجر وإنسان متباين، لأن اللفظ مختلف والمعنى مختلف. وبشر وإنسان مترادف، لأن اللفظ متعدد والمعنى واحد. طيب، الله، الرحمن، الرحيم، الملك، القدوس، السلام إلى آخره ما ذكر في سورة الحشر، باعتبار دلالتها على الله مترادفة لأنها تدل على شيء واحد، وباعتبار دلالة كل واحد منها على معناه متباينة. طيب، البحث الثالث في الأسماء، هل أسماء الله عز وجل محصورة بعدد معين لا تزيد ولا بعدد معين معلوم أو لا؟ الجواب لا، ليست محصورة ولا يمكن حصرها، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور حديث ابن مسعود في دعاء الغم والكرب أو الغم والهم، قال: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي إلى آخر. الشاهد قوله: أو استأثرت به في علم الغيب عندك، وهذا يدل على أن من أسماء الله ما استأثر الله به، وما استأثر الله به فلا يمكن الوصول إليه، لأنه لو أمكن الوصول إليه لم يكن مستأثرا به، ولهذا قال: استأثرت به في علم الغيب عندك. فإذن ليست أسماء الله محصورة ولا يمكن حصرها. فإذا قال قائل: كيف نجمع بين هذا وبين قوله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة؟ فالجواب أن هذا الحديث الثاني لا يدل على الحصر، وإنما يدل على حصر معين، وهو أن من أسماء الله 99 اسما إذا أحصيتها دخلت الجنة. يعني إذا أحصيت 99 اسما من أسماء الله فإنك تدخل الجنة. واضح؟ نظيره لو قلت: عندي 10 سيارات أعددتها لحمل البطحة، هل معنى ذلك أنه ليس عندك إلا 10؟ لا، لأن لكن هذه 10 خصت بأنها معدودة أو معدة لحمل البطحة، في سيارات أخرى معدة لحمل الخشب، معدة لحمل الرجال، لحمل الأمتعة. المهم أن مثل هذا التعبير لا يدل على الحصر. فإذا قال قائل: ما الفائدة من هذا الكلام إذا قلنا إنه لا يدل على الحصر؟ قلنا: الفائدة من أجل أن يبحث المكلف عن هذه الأسماء من الكتاب والسنة حتى يدركها، وإلا لكان النبي عليه الصلاة والسلام يسردها لنا سردا ونستريح. لكن من أجل أن يبتلي الله الإنسان الحريص من غير الحريص. الحريص هو الذي يبحث عن الشيء حتى يصل إليه، وغير الحريص هو الذي يقول: إن كان الشيء سهلا أخذته، وإن كان صعبا يحتاج إلى مراجعة وإلى بحث فلا حاجة. طيب، إذن أسماء الله محصورة ولا غير محصورة؟ طيب، أسماء الله غير محصورة، ودليل حديث ابن مسعود: وأما حديث إن الله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، فلا يدل على الحصر. البحث الرابع في أسماء الله سبحانه وتعالى: هل يسمى بها غيره؟ فالجواب أن من أسماء الله ما لا يسمى به غيره، مثل الله، ما يمكن سمي أحدا بهذا الاسم، لا على سبيل إرادة المعنى ولا غيره. الرحمن أيضا قال العلماء: لا يجوز أن يسمى به غيره ولا يوصف به غيره أيضا، لأن الألوهية والرحمة الواسعة الشاملة التي هي وصف لازم للمرحوم للراحم هذه لا تكون إلا لله. أما بقية الأسماء فهي إن قصد بها ما يقصد بأسماء الله من الدلالة على العالمية والوصفية فإنها ممنوعة، وإن قصد بها مجرد العالمية فليست ممنوعة. فالحكم والحكيم من أسماء الله، من أسماء الله، فإذا سمينا شخصا بالحكم أو بحكيم ولم نقصد معنى الحكمة فيه ولا معنى الحكم فهنا لا بأس به. وفي الصحابة من اسمه حكيم وفيهم من اسمه الحكم، وإن قصدنا بذلك المعنى الذي اشتققنا منه هذا الاسم فهذا لا يجوز، لأن هذا من خصائص إيش؟ أسماء الله، هي التي يراد بها الاسم والوصف. ولهذا إذا سمينا رجلا بصالح فإنه جائز ولا يغير الاسم، لأننا ما قصدنا بذلك التزكية أي وصفه بالصلاح، ما سميناه صالحا لأنه صالح، سمينا صالح مجرد علم، مجرد علم. سمينا شخصا بسلمان لأنه سالم، لا، قد يكون من أتعس الناس، قد يكون يوم تكسر رجله ويوم تكسر يده ويوم يفلق رأسه ويوم يختش ظهره وليس في السلام، ومع ذلك نسميه نسميه سلمان، وكذلك سليمان. فالمهم أنه إذا لم يقصد المعنى في الاسم فإنه جائز، مجرد علم فقط. المبحث الخامس أو السادس، الخامس، هل أسماء الله، هل أسماء الله السادس أظن عده لنا، عده لنا.
أول أن أسماء الله كلها حسنى.
طيب.
ثانيا أن أسماء الله علم وأوصاف، أسماء الله أنها متردد باعتبار ومتباهن باعتبار، والرابع أنها غير محصورة، والخامس هل يسمى بأسمائه غيره.
طيب. إذن السادس، السادس، هل أسماء الله سبحانه وتعالى توقيفية أو لنا أن نسمي الله بما لم يسمي به نفسه؟ قال المؤلف رحمه الله: لكنها في الحق توقيفية، لكنها أي أسماء الله عز وجل في الحق أي في القول الحق الصحيح توقيفية، أي موقوفة على ورود الشرع بها، موقوفة على ورود الشرع بها. والتوقيف هو الذي يتوقف إثباته أو نفيه على الشرع أو على قول الشارع، فهي توقيفية، لا يجوز لنا أن نسمي الله بما لم نسمي به نفسه. ودليل ذلك من الأثر والنظر. أما الأثر فقوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وإثبات اسم من أسماء الله لم يسمي به نفسه هذا من القول عليه بلا علم فيكون حراما. وقال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وإثبات اسم لم يسمي الله به نفسه لله من قفو ما ليس لنا به علم. واضح؟ طيب. أما النظر فلأن الاسم، اسم المسمى لا يكون إلا بما وضعه لنفسه، وإذا كان الناس يعدون من العدوان أن يسمى الإنسان بما لم يسمي به نفسه أو بما لم يسمه به أبوه، فإن كون ذلك عدوانا في حق الخالق من باب أولى. الآن واحد عندنا اسمه محمد، جاء شخص وبدأ يسميه عبد الله، كل ما نادى عبد الله كتب له رسالة إلى عبد الله، هذا جناية ولا لا؟ جناية. ولهذا تجد يقول أنا ما هو اسمي عبد الله، أنا اسمي محمد، ويرى أن هذا معتد عليه. فإذا كان هذا في حق المخلوق فما بالك في حق الخالق. ثانيا من الدليل النظري أن الله قال ولله الأسماء الحسنى، الحسنى البالغة في الحسن كماله. وأنت إذا سميت الله باسم فهل عندك علم أنه بلغ كمال الحسن؟ نعم، قد تسميه باسم تظن أنه حسن وهو سيء ليس بحسن، وهذا أيضا دليل عقلي يدل على أنه لا يجوز أن نسمي الله بما لم يسمي به نفسه. فهذه أربعة أدلة، دليلان أثريان أو شرعيان، ودليلان عقليان نظريان. ولهذا قال المؤلف لنا بذا أدلة وفية، لنا بذا المشار إليه القول بأنها توقيفية، أدلة وفية أي كافية وافية بالمقصود. فهذه ست مباحث في أسماء الله عز وجل. طيب، هل الصفات كالأسماء توقيفية؟ الجواب سبق لنا القول في هذا، وذكرنا أن الصفات ثلاثة أقسام، أو أن الصفات ثلاثة أقسام: كمال محض ونقص محض وكمال في حال دون حال. فالكمال المحض نعم يوصف الله به، والنقص المحض لا يوصف الله به. والمتردد بين هذا وهذا يوصف الله به في حال الكمال ولا يوصف به في حال النقص ولا على الإطلاق. انتبه، الذي يكون كمالا في حال دون حال يوصف الله به في حال إيش؟ الكمال، ولا يوصف به في حال النقص ولا يوصف به على الإطلاق، يعني يجب أن يكون مقيدا في حال يكون فيها كمالا. إذن فليست كالأسماء توقيفية، ليست كالأسماء توقيفية. ولهذا ممكن أن نشتق من كل فعل من أفعال الله صفة، فنقول تعالى إن الله مزج السحاب لقوله ألم ترى أن الله يزج السحاب، ونقول إن الله تعالى ماكر بمن يمكر به لقوله ويمكرون ويمكر الله، مستهزئ بمن يستهزئ به، الله يستهزئ بهم لما قالوا إنما نحن مستهزئون، خادع من يخدعه لقوله إن منافقين وخادعهم الله وهو خادعهم. وعلى هذا فقس. ثم قال له الحياة والكلام والبصر سمع إرادة وعلم واقتدر بقدرة تعلقت بممكن. نعم، كذا إرادة فعي واستبني. له الضمير يعود على من؟ الله. الحياة والكلام والبصر سمع، هذا على تقدير عاطف، أي وسمع إرادة كذلك على تقدير عاطف أي وإرادة، وعلم واقتدر بقدرة القدرة. فهذه سبع صفات، سبع صفات أثبتها المؤلف رحمه الله لله عز وجل. وسنبين أن في كلامه إيهاما بأنه لا يثبت إلا هذه الصفات السبع، ولكن له كلام آخر بأنه يجب إثبات كل ما وصف الله به نفسه في قوله فيما سبق: فأثبت النصوص بالتنزيه فكل ما جاء من الآيات نعم أو صح في الأخبار عن ثقات من الأحاديث نمره كما قد جاء ولا نرد ذاك بالعقول. فإن كلامه السابق يدل على أننا نثبت لله تعالى كل ما أثبته لنفسه من الصفات. أولا له الحياة، يعني أن الله تعالى موصوف بالحياة، وهذا مذكور في القرآن في عدة مواضع. قال الله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الحي القيوم من أين أثبتنا الحياة؟ من قوله الحي، لأنه سبق لنا أن الاسم يدل على الذات وعلى الصفة، فالحي يدل على أن هناك ذاتا توصف بالحياة، إذن له الحياة. حياة الله عز وجل حياة كاملة ليس فيها نقص بوجه من الوجوه. قال الله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. وقال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. فحياته عز وجل لم تسبق بعدم، ولا يلحقها موت، ولا يعتريها سنة ولا نوم، لأنها حياة كاملة. حياة المخلوق ناقصة في أولها وآخرها وأثنائها، فهي حياة مسبوقة بعدم، ملحوقة بموت، مخلوطة بنوم وسنة. ويأتي إن شاء الله بقية كمالها. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا. صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: له الحياة والكلام والبصر سمع إرادة وعلم وقدر بقدرة تعلقت بممكنه، فلا إرادة فعي والسبن، والعلم والكلام قد تعلقا بكل شيء يا حليل مطلقا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: له الحياة. شرع المؤلف في بيان الصفات على سبيل التفصيل، فقال: له الحياة. لمن؟ لله عز وجل. والحياة هنا أل فيها للاستغراق، يعني الحياة الكاملة، أو لبيان الحقيقة، وتعرف الحقيقة بحسب ما تضاف إليه الصفة. فالحياة المضافة إلى الله ليست كالحياة المضافة إلى البشر أو إلى المخلوق على صفة العموم. حياة الله عز وجل أزلية أبدية، أي لم يزل ولا يزال حيا. ثم هي حياة أيضا كاملة لا يعتريها نقص بوجه من الوجوه. قال الله سبحانه وتعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. فهذا منع، فهذا فيه الامتناع عن زوال هذه الحياة. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، وهذا منع لوصفها بالنقائص، فهي حياة كاملة ليس فيها سنة ولا نوم، حياة دائمة ليس فيها موت، حياة أزلية لأنها لم تسبق بعدم. وكل حياة البشر أو بل كل حياة المخلوق مسبوقة بعدم، كل المخلوقات حياتها مسبوقة بالعدم. كذلك أيضا قابلة للزوال، قابلة للزوال، جميع حياة الأحياء قابلة للزوال غير الله عز وجل. حتى ما خلق للبقاء كالروح وغلمان أهل الجنة والحور، هذه خلقت للبقاء وستبقى، لكنها قابلة، قابلة للزوال، لو شاء الله تعالى لأهلكها. أما حياة الله عز وجل فإنها غير قابلة للزوال، ولا للنقص ولا للابتداء، فيستحيل عليه ابتداء الحياة وزوالها ونقصها. ولهذا قال عز وجل: لا تأخذه سنة ولا نوم. بخلاف حياة الإنسان فإنه وإن امتنع عن النوم، لو حاول أن يبتعد عن النوم فلا بد أن يأخذه النوم أو يهلك. ولهذا عبر بقول: لا تأخذه، أي لا تغلبه، ولم يقل لا ينام، لأن البشر قد يحاول أن لا ينام، ولكن لو حاول أن لا ينام فلنقصه لا بد أن تأخذه السنة والنوم أو يهلك. أما الرب عز وجل فإنه لا تأخذه السنة والنوم. وفي الحديث الصحيح إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، فانتفى بذلك غلبة النوم والسنة عليه عز وجل بنص القرآن، وأنه لا ينام ولا بإرادته، لأن ذلك من المستحيل عليه لقوله ولا ينبغي له أن ينام، لأن النوم نقص، النوم نقص، ونحن إنما ننام لنقصنا لا لكمالنا. ننام من أجل، من أجل إيش؟ من أجل الراحة عما مضى واستجلاب القوة لما يستقبل. أما الله عز وجل فإنه لم يزل ولا يزال قويا، وخلق السماوات والأرض في 6 أيام وما مسه من لغوب. فالحاصل أن الله له الحياة الكاملة أزلا ابتداء وانتهاء واستمرارا. فابتداء لم تسبق، وانتهاء لا يلحقها زوال، واستمرارا أنها حياة كاملة لا يعتريها سنة ولا نوم ولا نقص بأي نوع، بأي نوع من أنواع النقص، لا تأخذه سنة ولا نوم. طيب، ثانيا له الكلام، له الكلام، فهو سبحانه وتعالى يتكلم، والكلام كمال، ولهذا يعد الخرس عيبا ونقصا، فله الكلام. وكلامه سبحانه وتعالى بحرف وصوت، لأننا نجد أن ما يتكلم الله به حروف، حروف، ونعلم أن كلامه يسمع ويرد عليه، يسمع ويرد عليه. أما الأول وهو أن كلامه بحرف فهو أشهر من أن يذكر، كل الكلام الذي ذكره الله عن نفسه نجده بحروف. فمثلا القرآن الكريم سماه الله تعالى كلاما له، فقال وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، حتى يسمع كلام الله. ومعلوم أن القرآن حروف ولا لا؟ حروف، كله حروف. ثم إن الله يقول وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، كل هذه المقولات إيش؟ حروف. طيب، حروف متتابعة ولا متقارنة؟ متتابعة. يا عيسى، عيسى بعد يا، إني متوفيك بعد عيسى، فهي متتابعة بعضها بعد بعض، وليست متقارنة، ولا يمكن أن تكون متقارنة، لا يمكن أن تكون متقارنة. طيب، وهل هي بصوت؟ كلام الله بصوت؟ الجواب نعم، كلام الله تعالى بصوت. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، فالمنادات بصوت مرتفع والمناجات بصوت منخفض، وكل ذلك وصف الله به نفسه، ناديناه وقربناه نجيا. ثم إن المحاورة التي تقع بين الله وبين رسله تكون بشيء مسموع بلا شك، أليس كذلك؟ فإن موسى عليه الصلاة والسلام لما كان الله يحاوره وما تلك بيمينك يا موسى، قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، قال ألقها يا موسى، فألقاها فإذا هي حية تسعى، قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. هل كان موسى يسمع هذا ولا لا؟ يسمع. وهل يمكن أن يسمع شيء بلا صوت؟ لا يمكن أبدا، لا بد من صوت، لا بد من صوت. فكلام الله إذن بحرف وصوت. طيب، كلام الله أيضا يتعلق بمشيئته، يتعلق بمشيئته ابتداء وانتهاء وكيفية، يعني متى شاء تكلم ومتى شاء لم يتكلم، وكيفية إن شاء تكلم بصوت مرتفع وإن شاء تكلم بصوت غير مرتفع، إن شاء تكلم بالعربية وإن شاء تكلم بغير العربية. فكلامه مع موسى بغير العربية، لأنه لو كلم موسى بالعربية ما فهم موسى شيئا، وكلامه لمحمد صلى الله عليه وسلم بالعربية، لو تكلم بغير العربية ما فهمه محمد صلى الله عليه وسلم. إذن يتكلم كيف شاء ابتداء وانتهاء، مش بعد، وكيفية وكيفية. ولهذا المحاورة التي مع موسى لها ابتداء وانتهاء، وما تلك بيمينك يا موسى، ابتداء بالواو وانتهاء بالألف من قوله يا موسى، قال ألقها ولا تخف ابتداء بالهمزة وانتهاء بالألف، نعم ولا تخف ما انتهى الكلام، سنعيدها سيرتها الأولى واضم يدك إلى جناحك. المهم أنه يبتدع عز وجل بالكلام وينتهي بالكلام. طيب، يتكلم كذلك كيف شاء بالنسبة للغة، فيكلم محمدا بالعربية ويكلم موسى بالسريانية، هذا هو الظاهر لنا. وإن كان من الجائز أن يكلم الله بالعربية وأن يلقي له فهما خاصا في تلك اللحظة يفهم به اللغة العربية، هذا جائز عقلا، لكنه خلاف الظاهر، ونحن ليس لنا إلا الظاهر، أما ما وراء الظاهر ما نعلم عنه، فمن ادعاه فعليه الدليل. فالله عز وجل يتكلم كيف شاء. طيب، ويتكلم بما شاء. نعم يتكلم بما شاء، بالأمر والنهي والخبر والاستخبار الذي هو الاستفهام وغير ذلك، يتكلم بما شاء، لأن له الملك المطلق والتدبير المطلق، فله أن يتكلم بما شاء من الكلام. طيب، متى شاء؟ نعم، متى شاء، لأن الكلام يتعلق بمشيئته، فمتى شاء تكلم. فالكلام الذي حصل لموسى كان حين أرسله، وكان حين جاء للميقات، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك، فيتكلم في أي وقت شاء، وكلامه في أي وقت شاء ضروري، أمر يوجبه العقل، لأننا نشاهد المحدثات ولا لا؟ طيب، المحدثات لا تحدث إلا بإرادته، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. إذن لا بد أن يتعلق الكلام بمشيئته، متى شاء تكلم بما يريد عز وجل من الأمور، من الكلام الكوني والكلام الشرعي. المهم أن كلام الله تعالى يتعلق بمشيئته، ولهذا قال أهل العلم من أهل السنة إن الله يتكلم بحرف وصوت، بما شاء، متى شاء، كيف شاء، بما شاء، متى شاء، كيف شاء. هذا ما مذهب أهل السنة والجماعة في كلام الله عز وجل. وهو مذهب كما ترون تؤيده الأدلة الشرعية والأدلة العقلية والأدلة اللغوية، لأن الكلام لا يعقل إلا بحرف وصوت. وقال أهل البدع قولا كثيرا في الكلام بلغ إلى 8 أقوال بالإضافة إلى قول أهل السنة والجماعة، وذكر ابن القيم رحمه الله، وتجدونها في مختصر الصواعق المرسلة. نذكر منها قولين مشهورين. القول الأول قول الجهمية والمعتزلة وأتباعهما، يقولون إن الله تعالى يتكلم بكلام يسمع وبحرف ومتى شاء وبما شاء، ولكن ليس كلامه صفة فيه، بل كلامه مخلوق من مخلوقاته بائن منه، يخلق كلاما في الهواء، كلاما في جهة معينة، ثم يسمع فيضاف إلى الله إضافة تشريف، إضافة تشريف وخلق، كما أضاف الله إلى نفسه البيت في قوله طهر بيتي، وكما أضاف إلى نفسه الناقة في قوله ناقة الله وسقياها، وكما أضاف إلى نفسه المساجد في قوله ومن أظلم ممن منع مساجد الله يذكر في اسم. فالإضافة إضافة الكلام إليه، لا لأنه تكلم به وأنه صفة من صفاته، ولكن لأنه خلقه. أما الله عز وجل فمحال أن يتكلم بكلام، محال أن يتكلم بكلام، وإنما يخلق كلاما في غيره ثم يضيفه إليه على سبيل إيش؟ التشريف والتكريم والتعظيم. طيب، كيف، ماذا تقولون في منادات، في منادات الله لموسى؟ قال نعم، نقول وناديناه من جانب الطور الأيمن، خلق الله في جانب الطور الأيمن صوتا فسمعه موسى، ناداه من الشجرة، نودي من الشجرة أي يا موسى. نعم، فهو خلق كلاما في الشجرة فسمعه موسى. فنقول سبحان الله، كيف الله تعالى يضيف الكلام إلى نفسه وناديناه من جانب الطول الأيمن، ويضيف إلى نفسه في محاورته لموسى، ثم تقولون إنه من الشجرة؟ وعلى قاعدتكم هذه نقول كل كلام يمكن أن يكون كلام الله، حتى كلام البشر يمكن أن نقول أنه كلام الله لأنه مخلوق في الإنسان، بل إن كلام البشر على قاعدتكم يكون أشرف من كلام الله، لأنه مسموع من البشر الذي فضله الله على كثير من خلق تفضيلا. والكلام الله عندكم مسموع منين؟ من شجرة ولا من جانب جبل ولا ما أشبه ذلك. ومن ثم ادعى أهل الحلول أن كل كلام فهو كلام الله، كل كلام الخلق كلام الله، حتى نعيق الطيور وأصواتها كلام الله. وقال قائلهم وكل كلام في الوجود كلامه، سواء علينا نثره ونظامه، كل كلام في الوجود فهو كلام الله. هذا معقول ولا لا؟ يعني حتى اللي يتكلم باللعن والسب والشتم ويشتم الله ورسله وكتبه يعتبر كلامه كلام الله عند أهل الحلول. لكن هذا القول وإن كان الجهمية والمعتزلة ينكرونه، لكنه لازم لهم، لأنكم إذا صححتم أن ما يضاف الله من الكلام يكون كلام غيره، فلا فرق بين أن يكون كلام البشر أو كلام الشجرة وجانب الطور وما أشبه ذلك. وعلى هذا المذهب لا يوصف الله تعالى بالكلام في الواقع، وإنما يوصف بأنه خالق الكلام، انتبه، لأنه خالق الكلام. ومن ثم بنوا على هذا قولهم إن القرآن مخلوق، يقول القرآن مخلوق غير منزل، ويقول حتى لو قلنا إنه منزل فليس كل منزل مخلوقا، فالله أنزل من السماء ماء، والماء النازل من السماء مخلوق، وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، والأنعام مخلوقة، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، والحديد مخلوق. شوف كيف التلبيس، ها تلبيس إبليس. نعم، بماذا نجيبهم على 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 شبهتهم هذه؟ نقول إن المنزل إما أن يكون عينا قائمة بنفسها، وحينئذ نكون مخلوقا لأنه بائن من الله عز وجل، وإما أن يكون وصفا لا يقوم إلا بغيره، وحينئذ يجب أن يكون من صفات الله. والكلام وصف لا يقوم إلا بغيره، ولا معنى يقوم، ولا عين تقوم بنفسها؟ ها؟ وصف لا يقوم إلا بغيره، وحينئذ إذا أضاف الله الكلام إلى نفسه فهو صفة من صفاته. أما حديد يكون من صفات الله، ما هو معقول هذا. نقول إن المنزل إما أن يكون عينا قائمة بنفسها، وحينئذ يكون مخلوقا لأنه بائن من الله عز وجل، وإما أن يكون وصفا لا يقوم إلا بغيره، وحينئذ يجب أن يكون من صفات الله. والكلام وصف لا يقوم إلا بغيره، ولا معنى يقوم، ولا عين تقوم بنفسها؟ ها؟ وصف لا يقوم إلا بغيره، وحينئذ إذا أضاف الله الكلام إلى نفسه فهو صفة من صفاته. أما حديد يكون من صفات الله، ما هو معقول هذا. كل إنسان يعرف أن الحديد ليس من صفات الله، والماء النازل من السماء ليس من صفات الله. كذلك أيضا الأنعام، الإبل والبقر والغنم مع ضأنها ومعزها، لا ليست من صفات الله، واضح؟ بل هي أعيان قائمة بنفسها، أضافها الله تعالى إلى نفسه إضافة خلق وتكوين، وليس إضافة صفة إلى موصوفها. الحاصل الآن نقول الله تعالى يتكلم، له الكلام، وعرفنا الكلام على مذهب من؟ مذهب أهل السنة والجماعة، وأن مذهبهم هو الحق الموافق للأدلة السمعية والعقلية. وهناك مذاهب أخرى ذكرنا منها مذهب الجهمية والمعتزلة وبينا قولهم. أما الرد عليهم فسنذكر إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. نعم.
الكلام في الحياة.
نعم.
في الحياة.
نعم.
فقال للاستقراء.
نعم.
والاستقراء بعد ما يصير.
إلا.
يعني الاستقراء هو الذي يوحد فيه أفراد. وأفراد الحياة الناقصة والكامل. وليس كذلك.
طيب.
بل هو للقائد.
نعم صح.
لعهد القائد.
استغراق الصفات الكاملة، لأن من كمال الحي أن يكون ذو صفات، ذا صفات. فالحياة لها استغراق الحياة بمعنى الحياة الكاملة المتضمنة لجميع الصفات الكاملة، فليس استغراق عيان، استغراق أوصاف. هنا
يعني في أفراد الكمال،
في المعاني والكمال.
مثلا
ها؟
مثلا
إيش؟
مثلاً
السؤال يقول إن الاستغراق إنما يكون فيما له أفراد، مثل وخلق الإنسان ضعيفا. الإنسان كل إنسان، وهذا له أفراد، كل واحد متميز عن الأخرى. وحياة الله تعالى ليست كذلك، الله واحد، فكيف نقول الاستغراق؟ قلنا في الجواب استغراق الحياة غير استغراق الحي، فاستغراق الحياة هنا استغراق صفات، يعني أن الحياة، حياة الله عز وجل متضمنة لكل الأوصاف الكاملة الذي هو من مقتضى كمال الحياة. نعم.
ما يقول الله تعالى أن الله يعني يخلق كلام والكلام يكون.
أي نعم، هو هذا من رد عليه. قال لهم الإمام أحمد نعم هم عندنا باب يسمى باب المجاز باب المجاز فيقول إن الله خلق هذه الكلمة في هذه الشجرة وليست عن نفسها ولكن هذا من باب التجوز كما لو قلت لك أنا محمد وأنا مرسل منه يعني واحد أرسلني اسمه عبد الله فقلت أنا عبد الله لو مثلا أنت كلمتك بكلام قلت أعطني حق عبد الله أنا ممكنني أقبض منك الحق قلت أصبر خلي الرجع عبد الله قلت أنا عبد الله يعني وكين عنه مشكلة المجاز ولهذا يجب أن يكسر المجاز قبل أن تتجوزه نعم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى له الحياة والكلام والبصر سمع الإرادة وعلم وقدر
بس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبق الكلام على الكلام على كلام الله عز وجل فما هو مذهب أهل السنة والجماعة شاكر كمل نعم كيف شاء مهيب كيف ما ها كمل أيضا
كيف شاء
وبما شاء يتكلم كيف شاء متى شاء بما شاء طيب كيف شاء وصف لإيش
نتكلم باللغة العربية
صح ما هو الدليل على أنه يتكلم بالصوتين المنخفض والعالي اقرأ الآية قوله تعالى ولا قوله أنا قلت لك ما هو الدليل قوله زين نعم صح وناديناه من جانب الطور الأيمن أحسنت تمام الدليل على أنه يتكلم كيف شاء بعدة لغات إمداد الله وكلم محمدا نعم
موسى عليه السلام لا يعرف العربية
نعم
والنبي صلى الله عليه وسلم يعرف العربي ولا يعرف
نعم
هذا دليل على أنه
والله تعالى لا يكلم أحدا بما لا يعرف لأن هذا عبث ولا فائدة منه قلنا إن فيه احتمالا ها ما هو
أنه الله عز وجل قد يكلم موسى عليه السلام بالعربية
في نفسه فهما لها في ذلك الوقت طيب أجبنا عن هذا نصر خلاف الظاهر فيحتاج إلى إقامة دليل على أن الله تعالى أعطاه فهما وإذا والله سبحانه وتعالى إذا كان عز وجل قادرا على أن يتكلم باللغة العربية فهو قادر أن يتكلم بغيرها طيب متى شاء الأخ يعود على إيش متى شاء تعود على إيش على صفة الكلام ولا عليه مهند على الزمن يعني في أي وقت شاء أن يتكلم يتكلم طيب ما هو دليلك هذا تعليل ما تأتينا بدليل وجه الدلالة من الآية ما في الآية كلام محمد أين أن هذا النداء كان مقيدا بظرف وهو إذ نادى، أي وقت مجيئه أو وقت مناداته. فيه أيضا آية أصرح من هذا. قال ربي، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل. طيب، فإن قوله لما جاء موسى ولما وكلمه دليل على أن التكليم وقع بعد مجيء موسى. طيب، وكذلك أيضا المحاورة التي جرت بين الله وبين موسى في سورة طه بما شاء تعود. يلا خالد.
ها. تعالى الكلام. إن شاء الله عز وجل تكلم بالأمر والنهي والخبر أو الأمور الكونية أو الأحكام الشرعية.
طيب، أحسن. أهل السنة والجماعة يرون أن الله يتكلم بحرف وصوت. الدليل على أنه بحرف. ما حضرت؟ نعم.
القرآن كلام الله.
نعم.
والقرآن حروف كما هو ظاهر.
حروف كما هو ظاهر. وأيضا الكلام الذي يوجهه الله عز وجل إلى من يكلمه كله حروف. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. كل هذه حروف معروف. كذا؟
نعم.
طيب، الدليل أنه بصوت.
قوله تعالى
وناديناه. وقربناه نجيا، فإن هذه كلها صفة للصوت. طيب، وفيه أيضا صريح، لفظ صريح في السنة، يقول الله تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك، فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار، فينادي بصوت، على أن قوله فينادي يغني عن قوله بصوت، لكن هذا من باب التأكيد، كما في قوله تعالى ولا طائر يطير بجناحيه. نعم. طيب، خالف أهل السنة والجماعة في الكلام عدة طوائف من أهل البدع، ذكرنا منهم طائفتين مشهورتين، بس الجهمية والمعتزلة هذا طريقهم واحد في الكلام. سلامك محمد. نعم، المعتزلة والأشاعرة. المعتزلة والجهمية سواء في باب الكلام، يقولون يا هداية الله، قول المعتزلة والجهمية في كلام الله ماذا يقولون؟
هم يقولون الكلام مخلوق.
الكلام مخلوق، ليس بصفة من صفات الله عز وجل. طيب، وإذا قلنا لهم ما دليلكم على أنه مخلوق؟
هم يقولون
نعم. نعم، وخلق كل شيء، والكلام شيء، فالله خالقه. طيب،
الله سبحانه وتعالى أنزل من السماء الحديد وأنزل من السماء.
قالوا إن إضافة الإنزال إلى القرآن لا يقتضي أنه صفة، لا لا، ولا يمنع أن يكون مخلوقا، لأن الله تعالى أضاف الإنزال إلى المخلوقات، فقال أنزل من السماء ماء وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد وأنزل لكم نعمة ثمانية أزواج. نعم، واضح. طيب، ما هو الرد عليهم بما استدلوا به أولا من الآية، وأظن ما ذكرته لكم، ها؟ ثانيا من ذكر الإضافة، إضافة إلى الله، حيث قالوا إن هذا إضافة تشريف وتكريم وليس إضافة الصفة. محمد.
يعني يصبح للخلق خالق كل شيء مخلوق، وأما القرآن فهو صفة من صفات الله عز وجل وصفات الله غير مخلوق،
لأن الصفة تابعة للموصوف، وخالق كل شيء تدل على خالق ومخلوق، ولا لا؟ خالق ومخلوق، فيجب أن يكون المخلوق بائنا منفصلا عن الخالق، كما لو قلنا صانع ومصنوع. فإن إذا قلنا مثل هذا صانع القدر، فالقدر ليس من صفاته بل هو بائن عنه. إذن فالمخلوق الذي خلقه الله بائن عن الله عز وجل. ومن المعلوم أن الكلام معنى يقوم بالغير، ليس معنى ليس عينا قائمة بنفسها، فإذا أضافه الله إليه فهو من باب إضافة الصفة إلى موصوفها. طيب، وأما بالنسبة لقولهم إن الله أنزل الحديد والأنعام والمطر وهي مخلوقة، فنقول هذه أعيان قائمة بنفسها لا يصح أن تكون صفة لله عز وجل، بخلاف إيش؟ بخلاف الكلام. نعم 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 نعم، هذا من الرد عليه، هذا من الرد عليه. إذن ما احتجوا به فهو باطل وعلمتم بطلانه. هم إذا أنكروا كلام الله الذي هو وصفه وقالوا إنه مخلوق، فإن إنكارهم هذا في الحقيقة يقتضي إنكار الشرع والقدر، لأنه يقتضي أن تكون المخلوقات بغير كلام الله بل بمخلوق مثلها، ويقتضي أيضا أن يكون الشرع بغير وحي الله بل بمخلوق من المخلوقات، ولا يقتضي إلزام الناس به لأنه مخلوق. فلهذا ذكر ابن القيم في النونية أن هذا القول يترتب عليه إبطال الخلق والأمر جميعا، لأنه لا يكون الأمر لا يكون خلق بقول كن ولا الشرع بقول افعلوا، وإنما بأشياء مخلوقة بمخلوقة، وهذا إبطال للشرع والقدر. طيب، ذكرنا أنه يلزم على قولهم غير ما ذكر ابن القيم من إبطال الشرع والقدر، يلزم عليه أن يكون كل كلام الناس إيش؟ كلام الله، لأنهم إذا ادعوا أن الكلام المخلوق يكون كلاما لله، نقول إذن كلام المخلوقات كلام لله لأنه مخلوق، وهذا شيء ممتنع. طيب، أما الأشاعرة فقالوا قولا يقضى منه العجب، قالوا أظن شرحناه قالوا إن كلام الله صفة من صفاته، صفة من صفاته وليس بمخلوق، ولكن الكلام الذي نقر به هو المعنى القائم بنفسه وليس الشيء المسموع الذي يكون بالحروف، فإن هذا الشيء المسموع الذي يكون بالحروف خلق من مخلوقات الله، خلقه الله تعبيرا عما في نفسه وليس هو كلام الله، لكن إضافته إلى الله من باب المجاز، من باب المجاز، فتجوز عما كان عبارة عن الشيء، تجوز به فسمي به الشيء، فسمي كلام الله لأنه عبارة عنه وليس هو كلام الله. إذن ما الكلام؟ قالوا المعنى القائم بالنفس، وهو أزلي أبدي لا يتعلق بمشيئته، بل هو وصف لازم له كلزوم الحياة والعلم والقدرة. شوف كيف، يعني هل يتكلم هل يتكلم متى شاء على زعمهم؟ لا، كما أنه لا يعلم متى شاء، علمه لازم لذاته، هم يقولون الكلام لازم لذاته لا يتعلق بمشيئته. الجهمية والمعتزلة خير منهم من هذا الوجه، لأنهم يقولون أن كلام الله يتعلق بمشيئته، يتعلق بمشيئته لكنه مخلوق، هم يقولون لا يتعلق بمشيئته ولا بإرادته. ثم يقولون إن ما يسمعه محمد عليه الصلاة والسلام وموسى وغيرهما من كلام الله إنما هو شيء إيش مخلوق. فشاركوا الجهمية والمعتزلة في هذا، في أن ما يسمع إيش مخلوق، لكن الجهمية قالوا هو كلام الله، وهؤلاء قالوا عبارة عن كلام الله. فوافقوا الجهمية في أن المسموع مخلوق، وخالفوهم في أنهم قالوا إنه عبارة، وهؤلاء قالوا إنه حقيقة. فصار المعتزلة والجهمية خيرا منهم من هذا الوجه أيضا، لأن الجهمية يقولون والمعتزلة يقول هذا كلام الله، هم يقول لا هذا ليس كلام الله، بل هو عبارة عن كلام الله، مع أن الله يصرح بأنه كلامه، لكن يقول لا هو عبارة عن كلام الله. فنحن نقول دعواكم أن الكلام هو المعنى القائم بالنفس هذا دعوة يكذبه الشرع وتكذبه اللغة. وإذا كان يكذبه الشرع ويكذبه اللغة فهو باطل. أما الشرع فلأن الله تعالى وصف القرآن بأنه كلام الله، والأصل أن الصفة حقيقة في موصوفها. وهذا القرآن مسموع ولا غير مسموع؟ مسموع، وبحروف ولا غير حروف؟ حروف. ويتعلق بالمشيئة ولا ما يتعلق بالمشيئة؟ يتعلق بالمشيئة. فكذب دعواكم بأن الكلام هو المعنى القائم بالنفس. وأما مخالفته للغة فإنه لا يقال في اللغة للكلام كلام حتى يخرج باللسان، وإنما يذكر الكلام القائم بالنفس كلاما مقيدا، فيقال حدث نفسه، ويقال حديث النفس، ويقال يقول في نفسه. أما عند الإطلاق فإن القول والكلام لا يقال إلا لما يسمع ويكون بحروف. فإذا قالوا إن الله تعالى يقول ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، قلنا هذا رد عليكم وليس لكم، بل هو دليل عليكم وليس لكم. ليش؟ لأن الله لما أراد حديث النفس قال ويقولون في أنفسهم، ولما أراد حديث اللسان قال بما نقول فأطلق لولا يعذبنا الله بما نقول، ولم يقولوا بما نقول في أنفسنا، لأنهم يقولون بألسنتهم لكن يحدثون أنفسهم ويقولون لولا يعذبنا الله بما نقول. فحديث النفس لا يسمى قولا ولا كلاما ولا حديثا إلا مقيدا. وأما القول والحديث والكلام عند الإطلاق فإنما هو قول إيش؟ قول اللسان، هذا بالنسبة للآدم، لكنه القول المسموع، القول المسموع الذي يكون بالحروف. ثم إننا نقول لهم أي فرق بين العلم والكلام على ما زعمتم؟ لأن حقيقة الأمر أنه إذا كان الكلام هو ما قدره الله في نفسه صار معناه إيش؟ العلم، صار معناه العلم، فلا فرق بين العلم والكلام على زعمه. فإن قال قال الشاعر إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل الفؤاد اللسان على الفؤاد دليلا، إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، قلنا وهذا دليل عليكم أيضا وليس لكم. ليش؟ لأن الشاعر يريد أن الكلام المعتبر هو الذي يخرج من القلب، ولكنه لا يسمى كلاما ولا يضاف إلى الإنسان حتى يقوم عليه الدليل. وبماذا يكون الدليل؟ ها؟ باللسان، باللسان الذي ينطق فيسمع ويكون بحروف بحروف. هذا إذا تنزلنا أن نوافق على الاستشهاد بهذا البيت. وأما إذا قيل إن القائل لهذا البيت هو الأخطل فإنه لا دليل فيه، لأن الأخذ الرجل من النصارى يجوزون من الوهميات ما لا تجيزه العقول. فالنصارى يقولون إن الله ثالث ثلاثة، ويقولون نحن موحدون. وكيف يكون الموحد من جعل الآلهة كيف يكون موحد من جعل الآلهة ثلاثة؟ فهم عندهم خطأ وعندهم ضلال، ولهذا وصفوا بأنهم ضالون. وإن قولا يستشهد له ويستدل له بأقوال النصارى لقول مبني على شفا جرف نهار. على كل حال، نحن إذا سلمنا جدلا بالاستدلال بهذا البيت فهو دليل عليهم لا لهم، لأن حقيقة القول أو حقيقة الكلام المعتبر ما كان في القلب وعبر عنه اللسان. أما الكلام اللي لا يكون في القلب فهذا هذيان. يجي إنسان نائم نسمع يتكلم، هذا مو كلام ولا هو معتبر. إنسان مخرف بلغ من الكبر عتيا، نعم، كل يوم يقول عن نفسه أنا السلطان ابن السلطان، لي 1000 وزير ومليون أمير وما أدري إيش، كلم كلام فاضي. هذا يمكن نقول كلام؟ ما نقول كلام. فمراد الشاعر أن الكلام المعتبر هو الذي يكون في القلب ثم يعبر عنه اللسان ويدل عليه، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. صار أهل الشاعرة يخالفون أهل السنة في الكلام، أولا أنه معنى وليس بحرف وصوت، ثانيا أنه لازم لذات الله لا يتعلق بمشيئته وإرادته. وأهل السنة والجماعة يقولون إنه متعلق بمشيئته وإرادته، متى شاء تكلم ومتى شاء لم يتكلم. طيب، إذا قال قائل على أي شيء بنى المعتزلة قولهم وعلى أي شيء بنى الأشاعرة قولهم؟ نقول أما المعتزلة فبنوا قولهم على نفي الصفات عن الله، لأنهم ينفون صفة الكلام، يقولون لا يتكلم، فهم يثبتون الأسماء ولا يثبتون الصفات. وأما الأشاعرة فبنوا قولهم على امتناع قيام الحوادث بالله، وقالوا الشيء الحادث الذي يكون بالمشيئة لا يقوم بالله أبدا. لماذا؟ قالوا لأن الحادث لا يقوم إلا بحادث، فإذا قامت بالله الحوادث لازم من ذلك أن يكون حادثا. وهذا لا شك أنه خطأ. أما مذهب المعتزلة والجهمية فظاهر خطأه، لأنهم ينكرون جميع الصفات ونحن نثبت لله جميع ما أثبته لنفسه. وأما الأشعرية فنقول من قال إن الحادث لا يقوم إلا بحادث؟ قد يقوم الحادث بالقديم أي بالأزلي الأبدي، وهذا من كمال الله أن يكون فعله متعلقا بإيش؟ بمشيئته، وأن يحدث من أمره ما شاء. ونقول لهم ماذا تقولون في قوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون؟ فإن الآية واضحة بأنه عند إرادة الشيء يقول له كن فيكون، والفاء تدل على الترتيب والتعقيد. إذن فالأمر بالكون سابق للكون، لكنه مقارن يعني متصل به، كن فيكون. فإن ادعوا أن المراد يقول في الأزل كن، فالجواب أن هذا خلاف الظاهر، يعني كن فيكون تدل على أن هذه عقبة هذه، وهذا يستلزم أن يكون قوله حادثا عند وجود ما أراده عز وجل.
نعم.
الشاعر في السؤال يقولون هذا فرقة يعني من كلام الله، والكلام الله جاب جبريل إلى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف ينفق الصفة من الموصوف والصفة ما ينفق من الموصوف، ولهذا هذا كلام يعني عبارة من الوصف الذي هو قائم بذاته.
يقول إن الشاعر يقولون إن القرآن جاء به جبريل إلى محمد عليه الصلاة والسلام، وإذا جعلتموه صفة من صفات الله فكيف تنفك الصفة عن الموصوف كذا؟ طيب الجواب على هذا بسيط. عندما أقول لك يا هداية الله، نعم بلغ أحمد بكذا وكذا وكذا، الكلام منه كلامه، ها؟ منه كلامه، كلامي أنا وأنت اللي بلغته، فالكلام إنما يضاف إلى من قاله مبتدئا، الكلام يضاف إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا.
وهذا الكلام جاء جبريل هذا المخلوق؟
لا لا، الكلام هذا أصل الكلام كلام الله، لكن تكلم جبريل به هذا المخلوق، أما المتكلم به فهو كلام الله. أنا الآن عندما أقرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، صوتي هذا مخلوق، لكن ما أصوت به هو صفة الله غير مخلوق، فهمت؟ ولهذا وصف الله القرآن بأنه قول محمد وقول جبريل كذا، ولا يمكن أن يكون قول من قائلين، فقال إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. من المراد بالرسول هذا؟ جبريل. إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر، المراد بالرسول هنا محمد، فأضاف القول إلى محمد وأضاف القول إلى جبريل، ومن المعلوم أنه لا محمد ولا جبريل، هو القائل الأول من هو؟ الله عز وجل. إنه لتنزيل رب العالمين، شوف الآية اللي في الشعراء تبين إنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، ثلاثة، تنزيل رب العالمين هذا الأول، إذن فالكلام يضاف إلى من؟ إلى أول من قاله، إلى أول من قاله كذا. أنا لو قلت قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، قلت الآن الكلمة هذا، من اللي قالها؟ امرؤ القيس، الذي قالها امرؤ القيس، وأنا قلتها الآن، لكن قلتها إما مبلغا إن كنت قد أمرت بتبليغها، وإما حاكيا إن كنت لم أمر بتبليغها، واضح؟ نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: له الحياة والكلام والبصر، سمع الإرادة وعلم وقدر.
بس بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا من صفات الله عز وجل الحياة وكذلك الكلام. قال: والبصر، يعني وله البصر، والبصر هو رؤية الشيء، الأشياء، رؤية الأشياء. وقد أثبت الله لنفسه، وقد أثبت الله في كتابه أنه بصير، بصير بما يعمل العباد، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن لله بصرا في قوله: حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وعلى هذا فالبصر ثابت لله بالكتاب والسنة، لكن هذا الحديث الذي ذكرناه هو بصر الرؤية، أما بصر العلم فيستفاد من الآية ولهذا نقول إن بصر الله عز وجل نوعان: بصر رؤية وبصر علم. بصر رؤية وبصر علم، كلاهما يشمله قوله تعالى: والله بصير بالعباد، والله بصير بما تعملون، وما أشبه ذلك. فإن هذا البصر شامل لإيش؟ لبصر العلم وبصر الرؤية. أما قوله لأحرق السبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، فإنه يختص بصر إيش؟ بصر الرؤية. طيب، على كل حال البصر ثابت لله عز وجل، وهو من الصفات الذاتية، من الصفات الذاتية التي لم يزل ولا يزال متصفا بها. فهو لم يزل ولا يزال عليما، ولم يزل ولا يزال بصيرا بخلقه عز وجل، أي يبصرهم. وهل يلزم من البصر العين؟ نعم لا. ولولا النصوص الدالة على ثبوت العين لم يجوز أن نثبتها بثبوت البصر. ولهذا كانت الأشاعرة يثبتون لله البصر ولا يثبتون له العين، يقول إن الله يرى لكن لا بعين، يرى لا بعين. والمهم أنه لو قال قائل: هل يلزم من إثبات البصر إثبات العين أو ثبوت العين؟ الجواب: لا، لا يلزم، بل العين نصوصها وحدها والبصر نصوصه وحدها. فإذا قال قائل: هل يمكن عقلا أن يرى بلا عين، أو أن يحصل بصر بلا عين؟ الجواب: نعم يمكن، فقد قال الله تعالى عن الأرض: يومئذ تحدث أخبارها، أي تخبر بما عمل الناس عليها. وعمل الناس قد يكون فعلا يرى، وقد يكون قولا يسمع. فالأرض تسمع بلا أذن وترى بلا عين، والله على كل شيء قدير. المهم، على كل حال نثبت لله البصر، بصر العلم وبصر الرؤية، ونرى أنه من الصفات الذاتية التي لم يزل ولا يزال متصفا بها. الرابع السمع. قال: سمع. وهذه معطوفة على قوله الحياة، لكنها بإسقاط حرف العطف لضرورة النظم. السمع الذي أثبته الله لنفسه نوعان: سمع إدراك المسموع، وسمع إجابة المسموع. وهناك فرق بين الإدراك وبين الإجابة. قال الله تعالى: ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. سمعنا يعني سمع إدراك، وهم لا يسمعون سمع استجابة. سمع الله عز وجل يشمل سمع الإدراك وسمع الاستجابة. ففي قوله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك، سمع إدراك. وفي قوله تعالى: إن ربي لسميع الدعاء، سمع الاستجابة. وفي قول المصلي: سمع الله لمن حمده، سمع الأمرين جميعا، يعني يسمع ويجيب من حمده بالإثابة رحمك الله. إذن سمع الله يا أخوان ينقسم إلى قسمين: سمع إدراك وسمع استجابة. هل هما من الصفات الذاتية أو لا؟ أما سمع الإدراك فهو من الصفات الذاتية، وأما سمع الاستجابة فهو من الصفات الفعلية. لأنه إن شاء استجاب وإن شاء نعم لم يستجب. فأولو الألباب الذين يقولون ربنا إنا آمنا، قال الله تعالى فاستجاب لهم ربهم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فالاستجابة حصلت بعد الدعاء، وكل شيء يكون له سبب من صفات الله، كل شيء من صفات الله له سبب فهو من صفات الفعلية. طيب، سمع الاستجابة من الصفات الفعلية، فمن استجاب الله له فقد سمعه، لكن سمع الإدراك قلت إنه من الصفات الذاتية، لكن الحادث هو المسموع، الحادث هو المسموع لا السمع. واضح؟ طيب، أنا مثلا أسمع الصوت الآن، وسمعي موجود من قبل، لا سمعي لهذا الصوت المعين، ولكن بمعنى أن القوة السمعية موجودة في من قبل هذا الشيء. فيمكن أن تكون الصفة قديمة ومتعلقها حادث ولا مانع. قال العلماء والسمع بمعنى الإدراك ينقسم إلى عدة أقسام: سمع عام، سمع عام لكل شيء، فهذا يشمل المؤمن والكافر وما يرضاه الله وما لا وما لا يرضاه، صح؟ طيب، والسمع الثاني خاص، خاص مقتضاه النصر والتأييد، وهذا الخاص له أمثلة مثل قوله تعالى لموسى وهارون قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. هل المراد أن الله تعالى أخبرهما بأنه يسمعهما ويراهما مجرد سماع ورؤية؟ لا، المراد أسمع وأرى فأنتصر لكما. فهذا السمع مقتضى النصر والتأييد، وقد يكون للتهديد والوعيد مثل قوله تعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قال، وقوله تعالى أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم مكتوبون. فصار الخاص قد يراد به النصر والتأييد، وقد يراد به نعم التهديد والوعيد. وقولي قد يراد به أي قد يكون مقتضاه، قد يكون مقتضاه النصر والتأييد، وقد يكون مقتضاه الوعيد والتهديد. فإذا قال قائل ما هو الضابط لما يقتضي هذا وهذا؟ فالجواب أن الضابط ما القرائن، قرائن الأحوال، وسياق الكلام تدل على أن مقتضاه كذا أو كذا. خلاصة السمع الآن أن سمع الله تعالى ينقسم إلى قسمين يا عيسى، سمع إدراك وسمع استجابة. نعم، طيب، سمع الاستجابة مثاله، نعم، هذا قول الله تعالى، نعم، نعم، الأخ مثال آخر، مثل قوله تعالى إن ربي لسميع الدعاء أي مستجيب الدعاء، لقوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. طيب، سمع الإدراك ذكرنا أنه ينقسم أيضا لقسمين. نعم،
سمع
لا لا أقسام قصد سمع ذاك انقسم لكم لا لا ما هو الدليل قسم أولا ثم أتي بالدليل الدال على التقسيم نعم قسمان خاص وعام مثال العام والله سميع عليم والله سميع عليم هذا عام يشمل كل شيء ولا أنا أظن ما ذكرت لكنه واضح هذا نعم فهد الخاص تارة يقتضي طيب مثال ما يقتضي النصر والتأييد لا تخاف نعم أصبر الذي يقتضي الفدية أمداد الله أحسنت هذا المقتضى النصر والتهديد وكقوله تعالى أم يحسبون نعم الوعيد والتهديد وكقوله تعالى أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم مكتوبون الثالث أو الخامس الحياة والكلام والبصر والسمع إرادة إرادة بالرفع عطفا على الحياة بإسقاط حرف العطف لضرورة النظم طيب إرادة يعني أن الله عز وجل له الإرادة ودليل ذلك قوله تعالى فعال لما يريد وقوله تعالى والله يريد أن يتوب عليك وقول الله تعالى يريد الله ليبين لكم ويريد الذين يتبعون الشوات نعم لا يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم والله يريد أن يتوب عليكم والآيات في الإرادة كثيرة
أيها الإخوة في نهاية هذا الشريط نشكركم ونتمنى لكم التوفيق والسداد ويسعدنا إبلاغنا عن أي ملاحظة في التسجيل مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة رقم الهاتف 364-5880 صندوق البريد 1502